أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الأول في موضوعيته للعلم الإلهي وأولية ارتسامه في النفس. قلنا بالأمس بأنه الضرورة العلمية والضرورة التدوينية في مقام تدوين العلوم تقول بأنه لا بد من وجود علم يتعرض لأحكام الموجود من حيث هو موجود، وذلك لأن جميع العلوم الأخرى إنما تتعرض للموجود من حيث هو مقيد بقيد، وبتعبير هؤلاء من حيث أنه يتخصص بتخصص طبيعي أو رياضي. أما البحث عن ذلك الموضوع الذي لا يتخصص لا بتخصص رياضي ولا بتخصص طبيعي فهذا لا مجال له في العلوم الجزئية، وإنما لا بد أن يبحث عنه في علم آخر. سموا ما شئتم ذلك العلم، الفلسفة أو البحث عن الأمور العامة ونحو ذلك. نعم، يبقى الكلام لماذا أن هؤلاء فقط يقولون بلا أن يتخصص بتخصص طبيعي أو رياضي، لماذا لا يضيفون باقي التخصصات إلى ذلك؟ لأنه عندما نقرأ إن شاء الله تعالى في متن الكتاب يقول من غير أن يتخصص بتخصص طبيعي أو تخصص رياضي، لماذا فقط يخرجون هذين النوعين من التخصص ومن القيد الرياضي والطبيعي؟ الجواب على ذلك واضح، وهو أن هؤلاء عندما جاءوا إلى الحكمة قسموها إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية، ومن خلال بيان أثبت الحصر في هذه العلوم الثلاثة وهو الإلهيات والطبيعيات والرياضيات. فعندما يريدون أن يبحثوا في الإلهيات يقولون بشرط أن لا يكون رياضيا أو طبيعيا، وهذا المعنى أشار إليه الآملي في تعليقته على المنظومة الجزء الأول صفحة 6. هناك بيّن بأن الحصر في هذه الأقسام الثلاثة حصر عقلي عند هؤلاء، وهو الذي أيضا بينه شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في تعليقته على الأسفار الجزء الأول صفحة 39. قال: قسموا الحكمة المطلقة وهو أن الشيء أي الوجود إما يجب أن يكون في المادة أو يمتنع ذلك، أو تارة يحصل في المادة وتارة يتجرد عن المادة. ثم يبين هذه الأقسام التي أشرنا إليها، وهي الإلهيات. عندما يقولون إلهيات مرادهم الإلهيات بالمعنى العام، وإلا فالإلهيات بالمعنى الأخص ليست شيئا في قبال الإلهيات بالمعنى العام، وإنما الإلهيات بالمعنى الأخص مسألة من مسائل الإلهيات بالمعنى الأعم، وإنما أفرد لها باب مستقل لشرافتها ونحو ذلك من الأمور التي قرأتموها في البداية والنهاية. على أي الأحوال، من هنا لابد أن يضاف أيضا بعض القيود الأخرى، وهو بلا أن يتخصص تخصصا أخلاقيا أيضا، يعني ما يرتبط بالحكمة العملية، وبلا أن يتخصص تخصصا منطقيا وهو الذي يرتبط بالمعقولات الثانية المنطقية على أي الأحوال. إذن الضرورة تقول بأنه لا بد من وجود علم يبحث عن أحكام الموجود بما هو موجود. فلهذا الإخوة يتذكرون السيد الطباطبائي في النهاية عندما جاء إلى تعريف الفلسفة قال العلم الباحث عن الموجود بما هو موجود. إذن هذه المسألة اتضحت إلى هنا بأنه ما هو موضوع هذا العلم، لأن عبارته في موضوعيته للعلم الإلهي. موضوع هذا العلم إلى هنا اتضح لنا. سنقرأ قليل من العبارة بعض التوضيحات إن شاء الله المطالب اللاحقة تأتي. قال اعلم، قلنا أن المتن يبدأ من هنا، اعلم أن الإنسان، من باب التمثيل لتقريب الحقيقة، إما اعلم أن الإنسان قد ينعت بأنه واحد أو كثير، وبأنه كلي أو جزئي. هنا لابد أن يلتفت الإخوة أن الوحدة والكثرة، طبعا الوحدة خارجة من العدد كما تعلمون في محله، إنما البحث في الكثرة. الكثرة لها حيثية تكون من أقسام ماذا؟ من أقسام العدد، وهذه خارجة عن الفلسفة، لأن العدد موضوع ماذا؟ موضوع الرياضيات، ونحن نريد أن نبحث ماذا؟ عن الكثرة التي هي من عوارض الموجود لا من عوارض العدد. فإن العدد قد تعرضه الكثرة، وتلك الكثرة موضوعها ماذا؟ موضوعها الكم، موضوعها العدد، وهي داخلة في الرياضيات. إذن هنا عندما يقول واحد أو كثير يريد من الكثرة تلك الحيثية التي ترتبط بالبحث الفلسفي، لا تلك الحيثية التي ترتبط بالبحث الرياضي. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه مفصلا في آخر هذا الفصل الأول، هناك في صفحة 34. يقول ومما يجب أن يعلم، هناك يبين الأول الثاني، بحثه إن شاء الله سيأتي، ولكن من باب الحاشية فقط ومن باب الإشارة، هو أن الكثرة هنا ليس المراد منها مطلق الكثرة ولو كانت عارضة على العدد، وإنما الكثرة التي تختص بالموجود بما هو موجود. وقد ينعت الإنسان بأنه كلي أو جزئي. هذه الكلية والجزئية هنا ليست هي الكلية والجزئية في البحث المنطقي، لأنه نحن أيضا خرجنا ماذا؟ خرجنا البحث المنطقي، ولم أجد في تعليقات القوم من أشار إلى هذه النكتة، وهو أن الكلية والجزئية هنا ليست هي ما ترتبط بالمعقولات الثانية المنطقية، لأننا نحن ذكرنا بلا أن يتخصص تخصصا طبيعيا رياضيا أخلاقيا منطقيا، والكلية والجزئية من عوارض ماذا؟ من عوارض المفهوم في الذهن، ولكن الكلية والجزئية المنطقية. هنا الكلية والجزئية المراد منها هي الكلية والجزئية الفلسفية التي مرجعها إلى الوجود الخارجي والوجود الذهني. الجزئية بالمعنى الفلسفي مرجعها إلى التشخص، والكلية بالمعنى الفلسفي مرجعها إلى الوجود الذهني والمفهوم على أي الأحوال. قال وقد ينعت، أي الإنسان، بأنه كلي أو جزئي. وقد ينعت، أي الإنسان، أنه بالفعل أو بالقوة. وقد ينعت، أي الإنسان، بأنه مساو لشيء أو أصغر من شيء أو أكبر من شيء. وقد ينعت الإنسان بأنه متحرك أو ساكن أو حار أو بارد. هذه مجموعة من العوارض التي تعرض ماذا؟ تعرض الإنسان، أو غير ذلك من العوارض التي يمكن أن يأتي الكلام عنها. ثم إنه طب هذه العوارض ما هي؟ يقول لا، هذه العوارض الموضوع فيها مختلف، بعض هذه العوارض موضوعها عام، بعض هذه العوارض موضوعها ماذا؟ موضوعها خاص، بعضها غير متحيث بحيثية وقيد، وبعضها متحيث بحيثية وأي. قال ثم إنه لا يمكن أن يوصف الشيء بما يجري مجرى أوسط هذه الأوصاف، الأوسط أنه مساوي لشيء أو أصغر أو أكبر، باعتبار أنه ذكر ثلاثة. قال وقد ينعت وقد ينعت وقد ينعت، هذه قد هذه ثلاثة، هذا الأوسط منها الذي هو يرتبط بالمساوي والأصغر والأكبر. يقول لا ينعت الشيء بهذه الأوصاف إلا إذا كان له كم، وإلا إذا لم يكن له كم فلا معنى لأن ينعت بأنه أكبر من شيء أو أصغر، مساو أو غير مساو. وأنتم قرأتم أن الكم موضوع أي علم؟ الكم موضوع علم الرياضيات، أعم من أن يكون متصلا أو أن يكون ماذا؟ منفصلا. وأقسام الأربعة المعروفة لعلنا سنشير إلى الحاشية التي تبين أقسام الرياضيات على أي الأحوال. قال ثم إنه لا يمكن أن يوصف الشيء بما يجري مجرى أوسط هذه الأوصاف إلا من جهة أنه ذو كم، وهذا معناه أنه ما لا كم له فإنه لا تعرضه مثل هذه العوارض. ولا يمكن أن يوصف بما يجري مجرى آخرها اللي هو متحركون ساكنون حارون باردون ونحو ذلك إلا أنه من جهة أنه ذو مادة قابلة للتغيرات، يعني لابد أن يكون جسما، وإلا إذا لم يكن جسما، وقد قرأتم في محله أن الجسم مركب ماذا؟ من مادة وصورة جسمية، فإذا لم يكن الشيء جسما لا يتصف بأنه حار بارد ساكن متحرك ونحو ذلك. وقد قرأنا في محله أن الجسم موضوع أي علم؟ الجسم هو موضوع الطبيعيات بأقسامها الثمانية المعروفة. لكنه أما الشيء إذا أراد أن يتصف بما هو أول هذه، يعني واحد أو كثير، كلي أو جزئي، ثابت أو متغير، واجب أو ممكن، علة أو معلول ونحو ذلك من الأحكام من القواعد والمسائل الفلسفية، لكنه لا يحتاج في أن يكون واحدا أو كثيرا، الكثرة باللحاظ الثاني لا باللحاظ الأول، لا أي في أن يكون واحدا أو كثيرا إلى أن يصير رياضيا أو طبيعيا. وهذا معنى أن موضوع الفلسفة هو الذي يبحث عن الموجود من حيث هو موجود من غير أن يتخصص بتخصص رياضي أو تخصص طبيعي، بل لأنه موجود أصل الوجود كاف، بل لأنه ماذا؟ موجود، الموجود من حيث هو موجود، بل لأنه موجود هو صالح لأن يوصف بوحدة أو كثرة، وما ذكر مع الوحدة والكثرة من النعوت السابقة، يعني كلي جزئي بالفعل بالقوة ثابت متحرك علة معلول ونحو ذلك. فإذا هذه نقطة انتهى البحث، الآن النتيجة التي يريد أن يأخذها. يقول فإذا كما أن للأشياء التعليمية، هؤلاء إنما يسمون الرياضيات بالتعليميات باعتبار أنهم كانوا يبدأون الأبحاث الفلسفية بتعليم ماذا؟ بتعليم الرياضيات، وخصوصا تعليم الهندسة. لماذا؟ لأن الرياضيات وخصوصا بعض فروع الرياضيات مبنية على التجريد الذهني، والطالب لكي يدخل إلى الأبحاث الفلسفية يحتاج إلى بحث ماذا؟ إلى بحث تقوية البعد التجريدي في تفكيره لا البعد المادي والبعد الخارجي الطبيعي، لأنه الإنسان عموما مأنوس بهذه الأبعاد المادية والطبيعية، فلكي يقوى ذهنه من حيث البعد التجريدي كان يدرس التعليميات أو الرياضيات أولا، ثم يسمح له بالدخول إلى الأبحاث ماذا؟ إلى الأبحاث الفلسفية. هناك حاشية قيمة لشيخ حسن زادة في الجزء الأول من الأسفار طبعا بتعليقته صفحة 38، يقول: اعلم أن العلوم التعليمية أربعة، وقبلها أيضا يقول: إنما سميت العلوم الرياضية بالتعليمية لأنهم كانوا يبتدئون في التعليم بها ليرتاض فكر طالب الحقائق بها، وبعد ذلك يدخل إلى الأبحاث الفلسفية. فلهذا أنتم في الأعم الأغلب تجد الإنسان عندما تبين له فد حقيقة تجريدية مباشرة يطلب المثال، هذا الطلب المثال هذا معناه أن البعد التجريدي والعاقلة التي تدرك الكليات هذا بعد ماذا؟ ضعيف في الإنسان، يريد أن يفهم الحقائق لا من خلال العاقلة بل من خلال ماذا؟ الخيال والمتخيلة، يعني البعد المثالي التمثيلي. وإلا لو كان بعده الكلي وقوته العاقلة قوية فإنه لا يحتاج إلى مثالين على أي الأحوال. قال: فإذا كما أن للأشياء التعليمية أوصافا وخواصا يبحث عنها في الرياضيات من الهيئة والهندسة والهندسة، الهندسة ذكرنا كلمة فارسية معربة أصلها أندذة، وأندذة مخفف أندازة، أندازة كلمة فارسية يعني القدر الحد، فهذه بعد أن عربت صارت ماذا؟ هندسة. قال: والهندسة والحساب والموسيقى، كما ذكر بأن هناك يقول لأن موضوع الرياضيات الكم، والكم إما متصل أو منفصل، والمتصل إما متحرك أو ساكن، فالمتحرك هو الهيئة والساكن هو الهندسة، والمنفصل إما أن تكون له نسبة تأليفية وهو الموسيقى أو ليست له كذلك وهو الحساب، هذا موضوع علمي الرياضيات. قال: وللأشياء، يعني أن للأشياء، هذه عطف على أن الأولى، وأن للأشياء الطبيعية أعراضا ذاتية يبحث عنها في الطبيعيات بأقسامها. هذه الطبيعيات بأقسامها جميعا تشترك ماذا؟ في موضوع واحد، موضوعها الجسم، ولكن هذا الجسم يؤخذ ماذا؟ بلحاظات متعددة وباعتبارات متعددة، تارة جسم بسيط وأخرى جسم مركب. هؤلاء كانوا يعتقدون أن الفلكيات أجسامها بسيطة بخلاف العنصريات، فإن أجسامها ماذا؟ مركبة مبنية على قوانين الطبيعيات القديمة. ثم عندما كانوا يأتون إلى العنصريات يقسمونها إلى الجماد والنبات والحيوان والإنسان، وكل واحدة من هذه يجعلون علما، علم الجماد، علم النبات، علم الحيوان، علم النفس، هذه كلها كانت داخلة في الطبيعيات. ثم عندما كان يأتون إلى الجماد أيضا يقسمونه إلى علوم، بعض هذه العلوم مرتبطة بالمعادن، بعضها مرتبطة بكائنات الجو وإلى غير ذلك من الأمور، مجموعة تقريبا 8 علوم. ويوجد فيها أيضا، التفت جيدا، في الطبيعيات أيضا يوجد عندنا علم يسمى بسمع الكيان أو السماع الطبيعي، والمراد منه ما يكون بمنزلة العناصر المشتركة في جميع علوم ماذا؟ الطبيعيات. لهذا نحن في أبحاث الأصول قلنا هذا المعنى، أن هذا المعنى الذي ذكره أستاذنا الشهيد الصادر من العناصر المشتركة أصله موجود في كلمات الحكماء من فلاسفة وطبيعيين، أنهم كانوا يميزون بين العناصر المشتركة وبين العناصر ماذا؟ المختصة، طبعا بأسماء أخرى إما بعنوان الأمور العامة والأمور الخاصة أو بعنوان السماع الطبيعي والعلوم الفروع المترتبة على ذلك. وهنا حاشية مفصلة موجودة للحكيم السبزواري في الجزء الأول من الأسفار المتعارفة صفحة 24 الحاشية رقم 1، قال: وهي 8 إذ يبحث فيها عن الجسم الطبيعي بما هو واقع في التغير. طبعا من باب الملاحظة، هذه مرتبطة بالطالب، ولكنه من باب الإشارة، وهو أنه كثيرا ما الطالب يتصور بأنه هاي المعلومات تبقى في ذهنه، وليس الأمر كذلك. في بعض الأحيان قد يسأل الطالب أو الأستاذ بأنه هاي الطبيعيات كم فرع ووين مبحوثة، هو يدري بأن الأستاذ بينها، أما في أي حاشية في أي مكان هذه ما يجد. فلهذا لا أقل أنتم قيدوا في حواشي هذا الكتاب، كتاب الأسفار، هذه المعلومات حتى أنه في وقت الحاجة ترجعون إليها على أي الأحوال. وإن كان الأخوة ينصحون يقولون: سيدنا أنت ما عندك شغل بالبحث الأخلاقي، احشي بحث علمي وامشي. قال: وللأشياء الطبيعية أعراض ذاتية يبحث عنها في الطبيعيات بأقسامها. إذا كما أن للأشياء الآن ماذا؟ كذلك للموجود. كما أن للأشياء سواء كانت تعليمية ورياضية عوارض خاصة، للطبيعيات عوارض خاصة، هناك للموجود بما هو موجود أيضا ماذا؟ عوارض خاصة. فإن هذه العوارض تعرض هذا الموضوع بما هو موجود، كذلك للموجود بما هو موجود. هنا لابد أن يلتفت أنه تارة يعبر أن موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود، وأخرى يعبر أن موضوعه هو الموجود بما هو موجود. فما هو الصحيح؟ الصحيح أن الفلسفة موضوعها هو الموجود، وإذا عبرنا بالوجود فهذا التعبير تعبير غير فني غير دقيق، لأن الموجود هو الواقعية، وهذه الواقعية قد تكون وجودا وقد تكون ماذا؟ وقد تكون ماهية. فالوجود يقابله الماهية. أما اسمحوا لي مولانا، أصالة الوجود مسألة، احنا نتكلم في الموضوع، انت تريد تأخذ ما هو في المسألة عنوانا في الموضوع، هو هذا الخطأ الفني بعد هذا. فلهذا الهيدجي خلط بينهما، الهيدجي خلط في الحاشة، هذا منشأه كان، وهو أنه خلط بين المسألة وبين ماذا؟ وبين الموضوع. احنا نتكلم عن موضوع العلم، مسألة من مسائل العلم، وأن الوجود أن الموجود هو الوجود، هذا موضوع العلم لو مسألة من مسائل العلم، هذه مسألة في أصالة الوجود على إله. إذن الموضوع هو الموجود، والموجود يقابله معناه الواقعية، وما يقابل الواقعية هو ماذا؟ هو السفسطة. بخلاف الوجود فإن الذي يقابله ما هو؟ مو السفسطة، الذي يقابله هو الماهية. نعم، بعد أن نأتي ونبحث كمسألة من مسائل الفلسفة أن تلك الواقعية هل هي مصداق بالذات للوجود أو مصداق بالذات للماهية، ويثبت أن الوجود أن المصداق هو ماذا؟ للوجود دون الماهية، عند ذلك نقول أن تلك الموجودية هي ماذا؟ هي الوجود. ولكن هل أن جميع الفلاسفة يبحثون على مبنى صدر المتألهين رحمة الله تعالى عنه؟ فأنا أريد أصير أصالة ما هو؟ اسمحوا لي يا مولانا، أنا هو مباني صحيحة، الحاشية خطأ، مباني هو يقول موجود وما قال وجودا، هو ما قال وجود، أبو الهيدجي قال الوجود وقد يعبر الموجود وقد يعبر الوجود، هذا الخطأ هناك مو في المتن، في المتن قال موجود الرجل، هو ملتفت للنكتة، وإذا قال لابد أن يصحح. التفتوا للمطالب. فهو أنا الآن أريد أصير أصالة ما هو، عندما أريد أصالة ما هو من حقي أبحث في الفلسفة ولا أبحث في الفلسفة، فماذا أقول؟ أقول أن موضوع الفلسفة الماهية، لو أقول موضوع الفلسفة الموجود أيضا الموجود. إذن في موضوع الفلسفة نحن لا يوجد عندنا فرق بين الوجود وبين الماهية، عندنا الموجود الأعم ممن ها من الوجود والماهية، يعني الأعم، يعني يمكن أن يكون هذا مصداقه ويمكن أن يكون ماذا ذاك مصداقه، ويمكن أن يكون كلاهما مصداقه كما نحن بينا في محله. من قال بأنه إما هذا لا بد أن يكون وإما هذا؟ أردك أحسنتم، إذن أريد أصل إلى هالنتيجة، وهو أن البحث الفلسفي هما مقتصر على مباني صدر المتألهين، فمن لا يقبل مباني صدر المتألهين لا يوجد عنده بحث فلسفي. يوجد عنده بحث فلسفي، وأيضا موضوع الفلسفة عنده ما هو؟ الموجود بما هو موجودون. إذن ما ذكره الهيدجي في حاشيته فيه ما فيه، قال: كذلك للموجود بما هو موجود عوارض ذاتية. هذا إن شاء الله بحثه يأتي بعد ذلك، ما هو المراد من العرض الذاتي، اللي أنتم تعلمون أنه معركة الآراء بين الفلاسفة والمتكلمين والأصوليين والفقهاء، وكل له رأي في هذه المسألة، بحثه بالمقدار الذي يرتبط بمستوى هذا الكتاب إن شاء الله يأتي بعد ذلك. قال: عوارض ذاتية يبحث عنها في العلوم، هذه الألف محذوفة ضيفوها مو لعلوم، في العلوم الإلهية. إذن فموضوع العلم الإلهي ما هو؟ مراد من الإلهي، مرارا ذكرنا الأمور العامة، الإلهيات بالمعنى الأخص، الإلهيات بالمعنى الأعام، وإلا الإلهيات بالمعنى الأخص، مسألة من مسائل هذا العلم، التفتوا جيدا. فلهذا بعد ذلك سيأتي يقول: ومسائله كالسبب الأول. فالإلهيات بالمعنى الأخص مسألة من مسائل ماذا؟ الإلهيات بالمعنى الأعم. والذي يقع في قبال الرياضيات والطبيعيات والأخلاقيات والمنطقيات مو الأعم من الإلهيات بالمعنى الأخص، وإنما الإلهيات بالمعنى الأعم، يعني الأمور العامة. قال: فموضوع العلم الإلهي هو الموجود المطلق. هل ذهنكم جيدا هنا؟ الموجود المطلق هنا أخذ الإطلاق قيدا في الموضوع، يعني أن الإطلاق في الموضوع حيثية تقييدية، وعلى هذا الأساس ماذا وقع في قبال ماذا؟ في قبال الرياضيات وفي قبال الطبيعيات، لأنه مقيد بقيد، والطبيعيات والرياضيات مقيدة أيضا ماذا؟ بقيد، ولكن ذاك قيد خاص وهذا قيد ماذا؟ قيد عام ومطلق. ومن هنا يتضح أو يتبين الفرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العرفان النظري، فإنه في العرفان النظري أيضا الموضوع هو ماذا؟ الموجود بما هو موجود، والموجود المطلق، ولكن لا بجعل الإطلاق قيدا، بل بجعل الإطلاق عنوانا مشيرا، والعنوان المشير غير القيد. ومن هنا فإنه في موضوع العرفان النظري ذلك الموضوع أيضا ينسجم حتى مع المقيد، بخلاف موضوع الفلسفة فإنه لا ينسجم مع المقيد. إذن في جملة واحدة، الفرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العرفان النظري أن الإطلاق في موضوع الفلسفة مأخوذ بنحو الحيثية التقييدية، والإطلاق في موضوع العرفان النظري مأخوذ بنحو العنوان المشير، وتفصيله في محله. قال: فموضوع العلم الإلهي هو الموجود المطلق. هسه الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى مسائل هذا العلم. ما هي مسائل هذا العلم؟ مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم تنقسم إلى أقسام ثلاث. القسم الأول من المسائل هو البحث في الأمور العامة. القسم الثاني من المسائل هو البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص. القسم الثالث من المسائل هو الذي يكون فيه البحث عن إثبات موضوعات العلوم الأخرى، إما على مستوى ثانة، إما على مستوى المبدأ التصوري، وإما على مستوى المبدأ ماذا؟ التصديقي. هنا نحن نبحث أن الجسم موجود. كيف نبحث؟ نقول الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما جسم وإما نفس وإما عقل. ثم نبحث أولا ما هو الجسم، المبدأ التصوري، ثم هل هو الجسم بنحو كانت تامة وجود الجسم. إذا ثبت هذين الأمرين عن المبدأ التصوري والتصديقي نعطيه بيد من؟ ها؟ نعطيه بيد عالم الطبيعيات، عالم النبات، عالم الفلك، عالم الفيزياء، عالم الكيمياء، عالم الجيولوجيا. نقول ابحث عن الجسم الذي هذه خصائصه، وهو يبحث عن ماذا؟ عن العوارض الذاتية للجسم. بعد لا يبحث عن المبدأ التصوري للجسم والمبدأ التصديقي ماذا؟ للجسم. التفت جيدا. أو نبحث عن النفس بعد أن انتهينا إلى أنه واحدا من الجواهر النفس، نقول ما هي النفس؟ مادية أو مجردة؟ ها؟ إذا ثبتت ماديتها فلها نحو من الإصلاح في علم الأخلاق. إذا ثبتت تجردها فلها ماذا؟ نحو آخر من الإصلاح في علم الأخلاق. إذا ثبت أنها تتحد مع المعقول بنحو تصلح، إذا ثبت أنها لا تتحد مع المعقول بنحو آخر تصلح. إذا ثبتت الحركة الجوهرية فالآثار تظهر في علم الأخلاق. إذا لم تثبت الحركة الجوهرية فإنه إذا ثبتت الحركة الجوهرية بعد إثبات تجسم الأعمال في المعاد بعد على القاعدة، أما إذا لم تثبت الحركة الجوهرية إثبات تجسم المعاد يحتاج إلى تكلف. إذن انظروا جيدا أنه كيف أن العلوم الأخرى أساسا لا بد أن تبحث عن هذه الموضوعات بالنحو الذي بحثها الفيلسوف وأثبتها في موضعها المناسب. إذن بعد واحد ما يستطيع أن يأتي، طبعا علم الفقه هم كذلك، علم الأصول هم كذلك، يعني أنه في علم الأصول أو علم الفقه لا بد في الفلسفة يثبت أنه الموضوعات كلها حقيقية أو بعضها حقيقية وبعضها ماذا؟ اعتبارية. ثم يبحث أن الفقه موضوعه حقيقي أو اعتباري. إذا كان حقيقي فما هو المنهج؟ إذا كان اعتباري فما هو المنهج للتحقيق ونحو ذلك. ولهذا سميت الفلسفة أنها ماذا؟ أم العلوم أو العلم الأعلى، لأن كل العلوم الأخرى في مبادئها التطورية وفي مبادئها التصديقية بنحو كانت تامة هي محتاجة إلى ماذا؟ محتاجة إلى علم أعلى. حتى أخاف تسميه فلسفة تصير يوناني، لا تسميها فلسفة، فلسفة سميها الأمور العامة، سميها ما شئت، المهم يوجد هناك علم أعلى. على أي الأحوال قال: ومسائله إما بحث عن الأسباب القصوى لكل موجود معلول. الأسباب القصوى، من الواضح أنه المبدأ الفاعلي من أهم الأسباب ماذا؟ القصوى. ومن هنا يبحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، وكذلك يبحث عن المبدأ الغائي، وكذلك يبحث عن المبدأ الصوري، وكذلك يبحث عن المبدأ المادي. إذن عندما يقول الأسباب القصوى مو بالضرورة المبدأ الأول يعني المبدأ الفاعلي فقط، وإنما الأعم من المبدأ الفاعلي والغائي ها والصوري والمادي. فلهذا هذا المعنى أشار إليه هو رحمة الله تعالى عليه في الشواهد الربوبية ظاهرا كما هو في ذهني.
بل
وين هذا الشواهد؟ بل في الشواهد الربوبية صفحة بل شوف نلقاه ولا لا ما نلقاه. بل في الشواهد الربوبية صفحة 16 قال: ومن مطالب هذه الحكمة إثبات مبادئه القصوى الأربع للموجودات، أي الفاعل والغاية والمادة والصورة. خلي في الجملة أقول عن هذا كتاب الشواهد الربوبية. كتاب الشواهد الربوبية من أفضل مصنفات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، لأن صدر المتألهين في كتاب الشواهد يقول أنا كتبت كتب ثلاث أصلية: الكتاب الأول هو المفصل، الكتاب الثاني هو الوسيط، الكتاب الثالث وماذا هو المختصر، وآرائي بينتها في هذه الكتب الثلاث الأصلية. هذا ما يقوله في صفحة 34 من الشواهد. هناك في صفحة 34 من الشواهد يقول: ولهذا بسطنا القول في الأسفار الأربعة بسطا كثيرا. هذا المفصل، التفت جيدا. ثم في الحكمة المتعالية بسطا متوسطا، واقتصرنا ها هنا على هذا القدر، يعني ها هنا شواهد الربوبية. ظاهر العبارة أنه أكو كتاب آخر غير الأسفار الأربعة اسمه ماذا؟ الحكمة المتعالية. وهذا خلاف المقدمة التي قرأناها هنا من صدر المتألهين، قال أنه كتبته ماذا؟ في الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. إما تهافت من صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو ليس بمعصوم وكم له نظير. إما هذا، وإما أنه لا، واقعا كان عنده كتاب آخر هو المختصر أو الوسيط الذي لم يصلنا ذلك الكتاب. فلهذا، وكان هذا كتاب الشواهد الربوبية من الكتب الدرسية المهمة في الحوزات العلمية، ولكن مما يؤسف له الآن ليس كذلك، وإلا دورك من الشواهد الربوبية أصلا لعله تغني الطالب عن الأسفار بذات المعنى، يعني الذي يريد دورة مختصرة في الأسفار بقلمه موجود أين؟ في الشواهد الربوبية. وقت انتهى؟ خو. إما مسائله تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.